أيها الإخوة الكرام، لعلنا ننطلق من هذا الفيلم الوثائقي، ولعلنا نشطنا بهذا الفيلم شيئا من ذاكرة شيخنا حفظه الله، فأستأذن سماحة الوالد أن نبدأ اللقاء معه، ولعله يبدأ حفظه الله إن كان له كلمة يريد أن يبدأ بها. جزاه الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه أبداً دائماً إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أشكر جمعية الفقهية السعودية على جنس هذه اللقاءات المباركة، فقد سبقنا بهذه الكلمات والمحاضرات عدة أشخاص من زملائنا وإخواننا، بدأهم بالشيخ عبد الله بالدكتور عبد الله بن عبد بن علي بن ركبان، ثم الشيخ صالح الفوزان، ثم الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وأنا الرابع هؤلاء، وما أظني أتي بجديد زائد على ما قالوا، وفقهم الله وجزاهم عني خير خيرا. ولكن طول من المشاركة أحب أن أشرك مع إخواني في هذه المسجد المباركة. أيها الإخوة، جامعة الإمام محمد سعيد الإسلامية جامعة عريقة، منبر خير وتوجيه، جامعة علمية، منار لكل خير، مضى على تأسيسها ما يزيد على 66 سنة، ولكن ولله الحمد في مرور السنين كم تخرج من قاضي ومن خطيب ومن داعية ومن مسؤول في الدولة. هذه الجامعة مباركة، أودع الله بها الخير، وأشاء الله أن أسعى على البر والتقوى، وكلما انتهى جيل من الطلاب حل محلهم من يرجع فيهم خير إن شاء الله، فالخير متابع فيها والخير موجود فيها. نسأل الله أن يرحم من سبقنا وأن يوفق القائمين عليها لكل خير، وأن تسير إن شاء الله على أجل الكتاب والسنة. أيها الإخوة، أحب أن أقول إن في هذا المكان المبارك نجتمع للتواصي والتعاون. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء إن من الخسارة يوصي بعضهم بعض الحق ويوصي بعضهم ببعض بالصبر عليه. قال الله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمنون إخوة في الله أعواء البر والتقوى. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان الصحابة يتقى بعضهم بعضا، قرأ عليه هذه السورة والعصر الآيات، لأن فيها العلم والعمل به والدعوة إليه. أيها الإخوة، العلم شرف لأهله وحمل ثقيل عليهم، وشرف لهم من ناحية عز وكرامة، ولكنه ثقيل من حيث المسؤولية، فإن العلماء هم ورث الأنبياء، والعلماء الأمة في كل زمان هم مشعل النور والهدى، يبصرون الناس ويدلون على الطريق المستقيم ويحذرون من نزغات الشيطان وأهوائه. إن طالب العلم يجب أن يعرف سلوكه وأخلاقه وأعماله. كل صاحب حرفة مهنة يسجل على بابه: هذا طبيب وهذا مهندس وهذا وكذا. لكن طالب العلم إنما يعرف بأفعاله الطيبة وأقواله الحميدة وسيرته النبيلة. عندما تشاركه أو تعامله وصاحبه تجد خلقا فاضلا وعلما نافعا وسيرة طيبة وخلقا كريما، وتعالى على البر والتقوى. هذا العلم النافع الذي أثر الله على أهله بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. إن طلاب العلم يجب عليهم أن يكونوا مثاليين في أخلاقهم وأعمالهم، حريصين كل الحرص على التأسي والاقتداء، حريصين على التواضع لله جل وعلا، حريصين كل حرص على بذل العلم ونشر العلم وتزييف الشبه والباطيل وردها بالكتاب والسنة. إن في زمن كثرت في الفتن وتنوعت الأفكار وتعددت، كل يوم يسعى عن فكرة ورأي ومبدأ قديم علينا من خارج بلادنا. الواجب على طلاب العلم أن يكونوا مصدين لهذه الأفكار السيئة، مكاشفين عن الغطاء عن حقيقتها، مبينين عورها وفسادها، حريصين كل الحرص على تزييف هذا الباطل ودفعه بالحق. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأمة أمات في أعناق لها العلم ليورى السبيل المستقيم ويدل على الطريق المستقيم. يكون العلماء ما بين قاض، ما بين خطيب، ما بين داعي إلى الله، ما بين مسؤول، فالعلم الشرعي الذي يحمله يقوده على كل خير ويهدي لكل خير، ويتأسى الناس بطريقته وسنته، يرونه إن صلى أحسن صلاته، يرونه إن صام أحسن صيامه، إن حج كذلك، يرونه إن عاملته بأمور الدنيا رأيت شريكا حميدا سعيد صادق الحديث بما يقول، إن صحبته أو صاهرته وجدت كذلك. فهو طالب علم يعمل بعلمه، والعلم نور يهدي به الله من يتبع رضوانه. قال جل وعلا في القرآن الكريم: يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لا يمكن أن يسكت العلماء عن هذه المذاهب الباطلة ويدعوها لكل أحد. كم يتكلم متكلم وكم يقول قائل: بلينا ببعض المواقع السيئة، بلينا ببعض الأفكار السيئة والمواقع والتغريدات السيئة، بلينا بها. وأصبح حديث الناس في كل يوم وكل يومهم ماذا نشر وماذا نشر وماذا وقع. الواجب على طلاب العلم أن تكون كلمة واعية فاهمة فذة وكلمة طيبة، كلما سمعوا باطنا دحضوا بالحق وزيبوه بالحق وأقاموا الحق ودعوا إليه. ولا يتم ذلك إلا بتآلف القلوب واجتماع الكلمة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن الاجتماع النعمة كلها عظيمة. واعتصموا بحبل الله جميعا. فطلاب العلم إذا اجتمعت كلمتهم وتآلفت قلوبهم وشعروا مسؤوليتهم وعلموا أنهم مسؤولون أمام الله عما علموه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينون إن تبينوا الناس ولا تكتمون إلى آية. وأخبر جل وعلا وذم جل وعلا من علم ولم يعمل فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم، فإن طالب العلم إذا علمه الله الخير والهدى وجب أن يعمل بهذا العلم الذي دعا إليه، وأن يكون سابقا سباقا للعمل بكل ما دعا إليه وسباقا بالبعد عن كل ما نهى عنه. قال الله عن شعيب أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أخي طالب العلم، أنت مسؤول لابد ومفتي ولابد، فلا بد أن تزود علمك بالقراءة والاطلاع والتفتيش دائما وأبدا. كلما نزلت مشكلة أو قضية مشكلة حاول الاطلاع والقراءة لكي توصل بذلك إلى الخير، فإن في كلام من سبق من العلماء فضل كبير، والله يعطي فضله من يشاء وكم بلغ وعام سامع. ولكن على طالب العلم أن يكون متقيا لله في علمه، لا يكون علم سبيل طغيانه وأشره وكبريائه. فإن الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فطالب العلم يدعو علمه إلى التواضع لله جل وعلا، ثم التواضع لعباد الله، ثم حسن الصبر على الناس في أسئلتهم ومشاكلهم، فإن الناس عندهم مشاكل دائما وأبدا. فإذا وجد طالب علم واسع رحيم الصدر طيب الخلق استمعوا منه وأصغوا إلى ما يقول ونشروا وحملوا على ذلك العلم. لكن حصلوا عالما سيء الأخلاق قيل التحمل نفروا عنه. فلا بد لطالب العلم من التواضع وحسن الأدب فيما يقول ويفعل، فهو قدوة يقتدى بها ويسعى بها. فطالب العلم أسوة في صلاته، في أموره كلها، في أقواله وأفعاله وأعماله. فإذا علم ذلك اتقى الله حق التقوى وقام بما أجر الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا إخواني،
العلم يدل على العمل، والعلم يخاف من الله جل وعلا، فطالب العلم تراه خائف من الله، تراه في مظهره ومظهره حسن المظهر، متبع للسنة موافقا لها، تراه في حديثه وفي معاملاته، وتراه مع أبنائه وبناته ومع جيرانه ومع زملائه، تراه ذا علم وفضل، يعطي الفضل وينشر العلم ويدعو إلى الخير، لا تراه متكبرا ولا تراه معرضا عن الخير، ولا ترى أعماله تخالف أقواله، فإن مخالفة العمل القول مصيبة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا طلاب العلم، اليوم العالم الإسلامي يواجه حملات شرسة ودعوات ضالة وأفكار منحرفة تقتضي منا وجوب القيام بالواجب ما وجب الله علينا من رد هذه الشبه ودحضها والقيام ودحضها وتزييفها، لأن مجتمع المسلم مجتمع قام على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نحفظ المجتمع ونرى حق الرعاية، ولا يحفظ ويرعى بتوفيق الله إلا أهل العلم الذين يقفون بالمرصاد لكل من خالف الحق وعاند، ويجيبون ويدحون شبهه ويردون على ويردون باطلة. إن طالب العلم إذا كان ذا حلم وأناء بإسر توفيق الله أن يستوعب كل ما يقال إليه، وأن يوازن بالأقوال، وأن لا ينخدع بأي قول، وإنما عنده أناءة في الأمور وموازنة بالأشياء، يرى ما كان موافقا للحق فيعمل يدعو إليه، وما كان مخافا عنه. إن كثيرا من شبابنا انخدعوا بها الآراء، وقد يكون بعضهم متعلما لكن خدعوا الخادعون وغر به المغررون حتى أخرجوا عن منهج الله المستقيم، وملأوا قلبه حقدا على الأمة ودينها وأخلاقها، وسهلوا له الإقدام على الجرائم الخطيرة التي هي من أعظم الجرائم التي تشرك بالله، ألا وهي جريمة القتل والعياذ بالله، أفكار سيئة وفتن مترادمة متعددة، ما تنقذ فتنة المحنة إلا وجيء بأمثالها. قسموا الأمة إلى أقسام وشيعوا وقسموها ووزعوها وجعلوا أحزاب وشيع يقتلوا بعضها بعضا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن جامعاتنا وقد تعد قدر أكثر من جامعة يجب أن ترعى حق الرعاية، وأن تكون مسيرتها مسيرة علمية إسلامية تنهض بالأمة لكل خير. الإسلام لا يصد ضد العلم، العلم شرف لأهله، علم الشريعة الأصل، ثم العلوم المختلفة للناس فيها مناهج وفوائد، يجب على جامعاتنا أن تكون برامجها ومناهجها محتوية لكل ما يعود بالخير والصلاح في أمرها في حاضرها ومستقبلها، لأننا نرى أن الأمة بأبرز الحاجة إلى هذا، حيث تصعد المنابر وتحدى المواقع، من لا علم ولا دين عنده في بعض المواقع الخطيرة، مواقع سوء وإلحاد وكفر بالله واستهزاء بالقرآن وسب للصحابة وطعن فيهم، في بعض المواقع أمور خطيرة يجب على طلاب أن يتناصوا بينهم، وإذا شعروا من أخ لهم عنده شيء من الانحراف أو الشذوذ تناصحوه ودعوه إلى الخير وحذروه من كل سوء. انصر أخاك ظالما ومظلوما، قالوا يا رسول انصر مظلوما انصر ظالما، قال تردع عن الشر فذاك نصرك إياه. فطلاب العلم يجب أن يكون يد واحدة، وما أشكل عليهم يراجع بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويمد بعضهم بعضا، لأن طلاب العلم كلما اجتمعت كلمتهم واتحد صفهم كلما اعلت هيبتهم. أما أن يتفرق العلماء، هذا يقدع بهذا وهذا ينتقص هذا وهذا يستهزئ بهذا وهذا يرد قول هذا وإلى آخره، ضاعت الأمة بين جاهل وبين اختلاف العلماء. فالعلماء بحاجة الحاجة لاجتماع الكلمة وتآلف القلوب وأن تفتح يدا واحدة، وإذا أشكل على طالب علم مسألة اتصل بإخوان العلماء وفهمهم في ذلك، فربما شوفا عرضت له يزيلها أخوه عنه، وربما كذب يبين بطلانه، وربما نسب إليه خطأ فيبين خطأه. أما أن نسعى يطعن بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا، الخطأ ممكن من كل من جاء من كل خلق، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن المؤمن إذا أخطأ عاد إلى رشده، وإذا نبه انتبه، وإذا دعي الخير أجاب، والأمر بيد الله. أما الإصرار على الباطل والدفاع عن الباطل والبقاء على الباطل من طالب علم يدعو إلى باطل ويصر عليه ويدعو إليه، فلا شك أن هذا خطر عظيم ومنهج سيء. يجب القضاء على مثل هؤلاء بكل مستطاع، وعدم تمكينه مما يريدون. طلاب العلم يجب أن يكون دور فعال في إمامة المسلمين، فبعض المساجد يكون فيها طلاب علم لو احتيج إلى يصلي ما أجاب إلى ذلك، ولو قيل حدثنا بحد ما أجاب إلى ذلك. وكل هذا خطأ، لأن طلاب العلم إذا وجد واحد في المسجد ينبغي يكون معروفا بعلمه وتبيينه ونصيحته وموعظته وتحذير الناس. فطلاب العلم في أي مكان هم أهل نفع وخير. يقول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لا يقول العلماء ورث الأنبياء ومرث النبوة، يجب أن يرثوها حقا وأن يقوموا بها حق القيام نصيحة لله جل وعلا. الدين النصيحة. قال من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن طالب العلم يزداد علما، وقل رب زدني علما، لا يقف عند حد، دائم يقرأ ويفتش ويقرأ ويناقش ويقرأ ويناقش ويجيب عن كل مشكل ويسعى في حل كل مشكل والتنبيه عن أي خطأ وقع. فإن طالب العلم هذه وظيفته، الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم، الدعوة للهدى والتوديه الحق، الدعوة لكل خير، التحذير من الشر كله. إخواني، بلادنا بالحرمين، أشرف بالحرمين، قاموا على حق والهدى والحمد لله منا، ولكن أعداؤنا وحسادنا يحزن على ديننا وعلى أمننا وعلى رخائنا وعلى اجتماع كلمتنا ووحد صفنا، يسعون في إذهاب كل هذا كله لأجل أن يبثوا فينا الفوضى والبلاء. فكافحوا هذا الباطل وردوا هذا الباطل بالحق والعلم النافع. أسأل الله أن يوفق الجميع ويرضيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز ويوفق إمام المسلمين ولي عهد ولي عهد كل خير، وأن يوفق هذه الجامعة في مسيرة العلمية، وأن يرحم من مضى ويوفق من الحاليين على القيام بهذه الجامعة والسير بها على كل خير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم سماحة الوالد هذه الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. سماحة الوالد، نستأذنك أن نبدأ في الحديث عن شيء من ذكرياتك حفظك الله، فبودنا شيخنا لو تحدثنا عن مولدك ونسبك ونشأتك إلى سن 8 فقط، لأننا سنأخذ الوقت على مراحل شيخنا حفظك الله.
والله كما في الفيلم أن الولادة كان في عام 62 هجريا و300، وتوفي الوالد ولي الأمر كان 7-8 سنين تقريبا، وتعلمت القرآن بمدرسة محمد بن عبد سينا رحمه الله في المسجد، في أحد الكتاب نقرأ عنده الصباح وبعد الظهر، وخدمت القرآن عنده على يديه، ثم التحقت مع علم الدعوة العلمي إلى الكلية إلى آخر ذلك.
شيخنا حفظك الله، لو حدثتنا عن بداية نشأتك، يعني في بداية حياتك، كيف نشأتهم وكيف كانت الحياة الاجتماعية في تلك الفترة في مرحلة الصبا، يعني قبل 8 أو إلى 8 تحديدا؟
لا شك إن المجتمع أولا له خصوصيته ولو تميزه من غيره. أولا كان العلم، الناس حريصة على العلم والعمل به والجد والاجتهاد، وكان الطلاب يدرسون دراسة كاملة الفصل كله في جميع المواد، ولم يكن هناك دور فصلين أو إنما فصل واحد، كان الجد والنشاط والحيوية في الناس ما شغلتهم هذه المواقع وهذه القنوات، ولا صدهم عن ذكر الله، إنما كان همهم العلم وتحصيل العلم، فجدوا واجتهدوا ونالوا خيرا كثيرا.
شيخنا حفظك الله، سمعنا قبل قليل في الفيلم الوثائقي سلسلة نسبكم إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهذه حقيقة السلسلة شرفت بالعدد الكبير من العلماء الأجلاء. لعلنا نستأذنك شيخنا أن تحدثنا عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف، هل أدركتموه في حال صغركم؟
لا أدرى، إني أذكر وفاته ذكرى صغيرة، أذكر وفاته في عام 67 وأذكر وفاته، لكنها ذكرى يسيرة، لكني ما أتصور ولا أسمع كلامه، وإنما أذكر وفاته ذكرى يسيرا. حينما كان في البرية فتوفي وكان في رحلة في البرية وتوفي رحمه الله، ودخلوا به الرياض فصلوا عليه. أذكر تلك الليلة فقط ذكر قصير، لكني ما لا أعرف شخصيته غفر الله له.
لكن ما حدثكم بعض مثلا كبار العائلة عن الشيخ محمد رحمه الله، فماذا تعرفون عن سيرته؟
هو رحمه الله طالب علم من كبار إخوانه بعد الشيخ عبد الله، وكان رحمه الله طالب علم وله خصوصية في العقيدة ويتكلم عنها، وكان أيضا مشغوفا بجمع الكتب والمخطوطات، يخط له المخطوط بكل ما ممكن ويبذل فيها بذلا جهيدا، حتى أن مكتبته كان غاصة بكثير من الكتب، حتى أن الشيخ بن قاسم في مقدمة مجمع فتاوى يقول: ونصف ما ألحقنا بهذا المجموع كله من مجموع كان عند الشيخ محمد بن تطير رحمه الله. فالشيخ محمد كان عنده خزائن علم مخطوطة كبيرة، يعني نقلوا نصف الزيادة على الفتاوى المطبوعة من المخطوطة التي عند الشيخ محمد رحمه الله.
والدكم الشيخ كما يعني عرفنا أنه كان إماما لأحد المساجد، وكان من حفظة كتاب الله عز وجل، فكيف كانت علاقتك بالوالد وأنت ربما فقدته صغيرا؟
توفي الوالد عبد الله حفظه ربي الأول عام 70 وعمري 8 سنين، ولا أعرف إن أعرف إن صلى بالجامع سنتين في رمضان وسنين، لكني لم أدرك يعني صلاته، يعني توي صغير.
طبعاً بعد وفاة الوالد شيخنا رحمه الله، لا شك أن هناك شخصية بارزة يعني أثرت فيكم كثيراً، وهي الوالدة رحمها الله سارة بنت إبراهيم الجهيمي. حدثنا عن هذه القامة يا شيخ.
والله توفي أبونا وأنا أبو 8 سنين، وأخي عدمان بن 11 سنة، وأخي عدمان بن سنة تقريبا، فرعتنا الوالد حق الرعاية وربتنا حق التربية، وأصبت علينا وعلى أيام صغرنا، وكانت تهتم بتعليمنا، وتحذر إذا تخلف أحد منا عن وقت الذهاب إلى المدرسة والمعهد، فكان حريصا على كل الحرص رحمه الله إلى أن توفيت رحمه الله، وهي حريص على كل الحرص لا على الصلاة ولا على تعلم العلم، ولا يمكن أحد منا يتخلف عن دراسة إلا وقد هذا يؤلمها، وتوقن الصلاة دائما وعبدا رحمه الله. كانت عابدة تقرأ القرآن بمصحف كل يوم، تختم قريب الشهر، صوم الخميس والاثنين والمواسم، على خلق طيب غفر الله لها.
شيخنا ظروفكم الاجتماعية، وأذن لنا أن نتدخل في بعض التفاصيل، يعني ظروفكم الاجتماعية في بعد وفاة الوالد، هل كانت الأمور المادية تساعد على يعني تفرغ الإنسان لطلب العلم والانشغال به؟
والله يا شيخ الظروف الاجتماعية كل زمان مرت بكل أحد، لكن نحن يعني ظروفنا الاجتماعية قد تكون أنسب من بعض الناس، قد تكون أنسب على قلة فيها، لكنها قد تكون أمثل من غيرنا، وإلا الناس متساوون ذاك، ما هناك فروق بعيدة، لكن أحسن غيرنا، إلا أن الظروف المعيشية كسائر الناس.
حسب ما علمت يا شيخ أنه مر عليكم في فترة من الفترات، يعني في إحدى السنوات جاء سيل عظيم إلى مدينة الرياض، وكان سببا في تضرر مسكنكم الذي تسكنون فيه، فهل هذه المعلومة صحيحة؟
لا، هذا عام 74 جاء سيل عارم استمر أسبوع كامل، وكان من بين ذلك أن البيوت الطين تساقط جدرانها العالية من طول من يمطر استمر من العصر إلى قريب الفجر، فسقط بعض البنيان، وانتقلنا من هذا البيت إلى مكان آخر.
من كان موجود من إخوانك يا شيخنا في تلك اللحظة في هذه الفترة؟
كنا موجودين الأخ عبد الملك والأخت وأخي عبد المحسن، وكنا عام 70 ساكن في بيت في يسمونه المليحة، بيت أجار، كنا مجتمعين نائمين جميعا ذيك الليلة، فجاء في أيام الصيف جاء ريح شديدة وصاعقة عظيمة اخترقت جدار المجلس من جنوب إلى شمال، من جنوب إلى الشمال، وكنت أصورها الآن، وأنا كنت أبصر بمجموعة من أضواء هذه الصاعقة ما بين الأخضر وأحمر وإلى آخر ذلك، مرت بنا ونحن نائمون جميعا مرت بنا واخترقت الجدر كاملا. فلما انتهينا ذلك اليوم بحثنا عن مسكننا أيسر منه وأرفقوا بنا بسكنه.
اللهم السلام. شيخنا حفظك الله، درستم على الشيخ محمد بن سنان عليه رحمة الله، فلو حدثتنا عن هذا الشيخ رحمه الله.
هذا محمد بن أحمد بن سنان أبوه من المهاجرين، من المهاجرين الطيبين، هو رحمه الله اهتم بتدريس تعليم القرآن، هو ابن عم الله يوزم شاكل اهتموا بتعليم القرآن. نحضر الصباح إلى الساعة تقريبا 4 غروبي ثم ننصرف ونأتي الظهر إلى قريب العصر، وكان يعلمنا وإذا حفظنا شيئا أحال علينا من لم يحفظ لنحفظه بذلك، فكان يجمع لنا بين التعليم وبين أن نعلم ونتعلم. ولهذا ختم القرآن في خلال 3 سنوات رحمه الله، وكان جادا مجتهدا مع الطلاب، وكان حريصا علينا رحمه الله إلى أن يصح القرآن على يده غفر الله له.
وكيف كانت طريقتك شيخنا في حفظ القرآن مع أننا نعرف أنك يعني ربما كان البصر عندك في بداية حياتك ضعيفا؟
أبدا، أحفظه بالغيب غيبا.
يعني هل من مقرئ كان يقرئ؟
لا أبدا، المسجد يكلف الشيخ من كان سابقنا يقرئنا، كل مسابق يقرأ من دونه وهكذا.
وبالنسبة شيخ لفقدكم للبصر، يعني أنا أعرف أنكم شيخ كنتم في بداية الأمر يعني تبصرون بعين واحدة وإن كان بصرا ضعيفا، فلو حدثتنا عن فقدك لهذه النعمة.
هذا البصر عام 81 قديما للرياض، دكتور السويسري قالوا إنه بصر وأنه من أخص الأطباء وأنه إلى آخر ذلك. فقدر الله ذهبت في العين بعض الميول الحول، فأجريت العملية ذاك اليوم، وبعد يومان قالوا لنا إن العين فشلت وإنها لم تعد صالحة وإن بقاء العين سيهدد الجسد كله ولا بد من اقتلاع العين. سلمنا لله المراد والحمد لله على كل حال، ولو قدر غير هذا لكان.
الحمد لله على كل حال، ولعل في الأمر خيرة شيخنا.
الله على كل شيء قدير.
لكن قبلها كنت تنظر يا شيخ؟
أنظر يسير يسير.
ما تحتاج إلى من يقودك؟
لا ما يحتاج من يقودني، أعرف الأماكن وأذهب إلى السيمن من غير يحتاج إلى أحد.
ولا حاولتم في العلاج يا شيخ مرة أخرى؟
ما عاد ذهبت إسبانيا عام 83 لأجري العملية على العين اليسرى، فأجروا عليها تحاليل كثيرة، قالوا إن العين عليها بياض لا نستطيع الحكم عليها إلا بعد البياض. فلما أزل البياض بعملية قالوا إن أعصاب العين مضى عليها 20 سنة متعطلة، ولهذا هذه الأعصاب ما عدت تؤدي شيئا. فقل الحمد لله على ما قضى الله.
طيب لا شك يا شيخ إن هذا له أثر يعني كبير على نفسيتك في ذلك الوقت، يعني قد يكون الإنسان في بداية الأمر عنده قدرة على النظر ويمشي أموره بذاته ثم فجأة يفقد كل شيء، هل أثر ذلك على نفسيتك شيخ؟
لا ولله الحمد، أنا أذهب لنفسي وحدي وأصل من حل البعيد وحدي، عارف أماكن عارفها وفهمها ولا يعقني شيء ولله الحمد.
اللهم لك الحمد. شيخنا حفظكم الله، يعني عرفنا في سيرتكم كما سمعنا قبل قليل أنكم تتلمذتم في عام 74 و300 و1000 على يد الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، فلو حدثتنا عن علاقتكم بالشيخ محمد.
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أحد الأعلام في الجزيرة، أحد الأعلام وأكبر معلم للناس. الشيخ محمد عرف بتعلمه وتعليمه وقوة شخصيته وحسن بصيرته وهيبة الناس له واحترام لطلاب العلم واحترام علماء له، رجل فاضل من خيرة الناس غفر الله له. درسنا عن الأصول 3 والأربعة النووية بعد صلاة الفجر، ودرس عن التوحيد أقريب ثلثي التوحيد بعد العصر في مسجد الشيخ. وكان رحمه الله ذا فضل وعلم وتوفيق وذكاء عظيم، وتعليمه من أيسر التعاليم لأن كلامه نقد ينقده نقدا يسمع يفهمه كل من سمعه.
الشيخ حفظه رحمه الله كان يعني متواصل مع الجميع، لكن هل لكم يا شيخ علاقة خاصة بالشيخ محمد أو مواقف خاصة تذكرها؟
والله أنا أزوره كل جمعة بين العشاء، وأصلي معه في بعض الأوقات، ولي به معرفة وصلة من حيث أني أصلي معه وأزور بيتي كل أسبوع، وإذا تغلت أسبوع فقدني رحمه الله.
وقرابتكم به يا شيخ
وابن عمي شقيق ابن عم إبراهيم أبوه إبراهيم وأبي محمد كلهم أخوان أشقاء لأمي وأب
رحمهم الله جميعا. قرأت مشيخنا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الفرائض وغيرها، لو حدثتنا عن علاقة الشيخ في هذه المرحلة فقط.
الشيخ بن باز التحقت معه في 75 في المسجد الجامع، كنا نقرأ على الفرائض بعد المغرب، نقرأ الفرائض عليه، وكان من تعليم جيد، أمرنا أن نحفظ آيات النساء التي فيها الفرائض، ويسألنا عنها كلها، ويعلمنا الفرائض بابا بابا، حتى أخذنا العلم فرائض منه رحمه الله وغفر الله لنا وله. وقرأت عليه بعض زاد المستقنى لكن ما كملته كله.
كذلك الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد يا شيخ كان من
هذا درس. رجل من خيار الأمة، رجل صالح تقي ولا يزكي على أحد، عاشر الشيخ عبد الله بن لطيف وعاشر المشايخ الشيخ سعد، ورجل فاضل ذو رأي سديد وعلم غزير لا سيما في اللغة في العقيدة واللغة العربية، فكان ذا علم في اللغة العربية لا يضاهى، لأنه تعلم على الشيخ ابن فارس اللغة العربية وأخذوها عنه. يقول إن آخر ما الشيخ حمد أمرنا أن نعرب القرآن من أوله إلى آخره، فوصلنا إلى الأنبياء ثم توفي الشيخ حمد قبل أن نكمل القرآن، فاستفدت منه علم اللغة العربية وقد أجر الرومي، واستفدت من علم عظيم مع ما فيه من الزهد والتقى وكف اللسان والحرص على قاتل العباد والتقوى رحمه الله.
كذلك الشيخ عبد العزيز الشتري شيخنا
الشتري
نعم
كان مجاورا لنا، قرأت عليه عند الأحكام بعد العصر في المسجد يصلي معنا فيه.
وهل هناك يعني من المشايخ في هذه الفترة تحديدا كان لك بهم ارتباط شيخنا غير هؤلاء؟
والله الشيخ عبد الله بن جبريل غفر الله له وجزاه عني خير الجزاء، كنت أعرفه من قبل، لكن في عام 84 و85 شغلني جزاه الله خير بأن قرأ بأن يأتيني في المسجد ويقرأ علي كتب طويلة، قرأ علي مجموعة الفتاوى كلها، إعلام الموقعين، إغاثة اللهفان، ابن رجب الحنبلي شرح الأربع النووية، كتاب الصيد ابن القيم والإمام أحمد وغيره وغيره وغيرها، كان يأتيني بعد فجر بعد العصر يقرأ علي شيء كثير، كثير من فهمي المسائل كلها من قراءتي غفر الله له مع التواضع. الشيخ عبد الجبرين طالب علم متواضع في غاية التواضع، ذو فضل وعلم وطمأنينة وسكينة، يظهر عليه أخلاق العلماء وتواضع العلماء رحمه الله.
نحن كنا يعني سنؤجل الحديث عن الشيخ بن جبرين، لكن ما دمت الشيخ ذكرته الآن وقدمته فسأسألك عن ما يعرف ببيت العلم في ذلك الوقت، ويبدو كان لكم مع الشيخ
دار العلم
أو دار العلم،
هذا أسس عبد الله بن غيث أبو الشيخ إبراهيم بن غيث،
نعم،
والشيخ عبد بن سبتي أسسوا هذه الدار، وإبراهيم ودرسوا في طلاب يعني برعمح والأمية، اشتركت معهم قريب 3 سنوات، درسوا بعد العشاء في طريق شرع شميس القديم، درسوا فيه بين المغرب والعشاء.
تدرسون من يا شيخنا؟
طلاب من كبار العقيدة والفقه ونحو ذلك.
ما شاء الله. وكان الشيخ ابن جبرين معكم رحمه الله
معنا يحضر ويدرس مسجد الشيخ ابن جبرين مع كل من دعا للخير.
ما شاء الله.
رجل فاضل، إن طلب من إمام صلى إمام، إن طلب منه قراء قرأ، يعني متواضع لا تجد أحد أفضل منه ولا أحسن حالا منه، سلامة القلب وطلب حسن النية رحمه الله.
هذه يا شيخ علاقتكم بهؤلاء المشايخ اللي ذكرناهم قبل قليل، كيف ترون أثر هذه القراءات على هؤلاء المشايخ في تكوين شخصيتكم العلمية؟
والله يا شيخ إنها أرى لها فضل كبير والحمد لله على كل حال. وكان الشيخ عبد بن حميد مجاور لنا في الحارة أيضا قريب منا، كنا نزوره رسميا كل مساء كل الجمعة بعد المغرب إلى العشاء وليلة السبت، لأن يدرس الليالي البقية، ولكن بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة وليلة السبت يجلس مجلس عام نحضره كل ليلة في الأسبوع، فنستفيد من علومه وفضله، ولا سيما سبحان الله الأحداث والتواريخ القديمة والحديثة وإلمامه بها وكتب الفقهاء وإلمامه بها، فنستفيد من فائدة عظيمة جدا.
شيخنا حفظك الله، يعني كثير من طلبة العلم الآن يقارنون بين الدراسة على أيدي المشايخ في الحلق الذكر وفي المساجد وبين الدراسة النظامية، فتجد أحيانا أنهم يقللون من قيمة الدراسة النظامية، وهذا نسمعه أحيانا.
لا ما يلزم هذا، الدراسة النظامية شيء أول الناس في حلقة المجامع ما كان عندهم جامعات، لكن فتحت الجامعة النصرية في بغداد والتحق بها الطلاب، فتح الأزهر إلى آخره، فالعلم منظم، لا ما في شيء. طيب قد يكون أضبط من شيء مطلق، قد يكون أضبط لأن العلم التقني في المساجد كان أيام قلة الدنيا وعدم استغناء بشيء، ما عندنا شيء يشغلهم في أفكارهم الآن لا. فالدروس النظامية فيها خير كثير ونعمة عظيمة.
في ذلك الوقت يا شيخنا، وتحديدا في عام 74 و300 وألف، التحقتم بمعهد إمام الدعوة للدراسة فيه. لو حدثتنا عن هذا الصرح الشامخ حقيقة وعن أساتذة الذين درسوكم في تلك الفترة.
معهد إمام الدعوة فتح 74، لكن انتقلنا من المسجد إلى الدار، دار يعني معهد إمام الدعوة إلى معهد الرياض السابق في الدخنة، فدرسنا في عام 75 و76 و77 و89 و81، حتى انتقلنا إلى الشريعة بالرياض عام 83. وكان معلمنا كثيرون من الشيخ سعد بن فارغ غفر الله له، الشيخ إسماعيل الأنصاري غفر الله له، محمد الأنصاري غفر الله له، أحمد بن حجر بن طامي غفر الله له، والشيخ الشذري غفر الله له، كلها تعلمنا على أيديهم غفر الله لهم.
من كان شيخ زملائكم في تلك المرحلة؟
والله كثير كثير جدا.
أبرز من تذكرون
الآن؟ أكبرهم الشيخ من غيهب رئيس المكتب العليا، فهو من زملائي من 74 إلى أن تخرج من الكلية.
بعد ذلك شيخنا أنتم انتقلتم إلى أو يعني واصلتم الدراسة في كلية الشريعة، والكلية في ذلك الوقت يعني كانت ذا شأن حقيقة وفيها من العلماء الكبار، فلو حدثتنا عن هذه المرحلة.
دهقنا فيها في ذلك، كان فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي يدرسنا في رابع كلية في التوحيد والأصول، وكان فيهم الشيخ منع القطان يدرس التفسير، الشيخ مدر العقلة يدرس في التوحيد ومدر في الحديث، وهكذا، والشيخ بن داود عبد العزيز بن داود رحمه الله في الفرائض، والفقه الشيخ صاحب الناصر في الفقه، والشيخ بن داود في الفقه، الشيخ بن داود في المستوى الثالث كلية، والشيخ صالح العلي في المستوى الرابع. تلقينا على هؤلاء الفقه رحمهم الله.
في أثناء الدراسة شيخنا، في الغالب أن هناك أستاذ يبقى مختزلا في ذاكرة الطالب، فهل هناك أحد هؤلاء المشايخ كان له أثر أو لك موقف معه معين لم تنسه إلى الآن شيخنا؟
والله ما أذكر شيئا معين، إنما أنا الشيخ ما لازمته في أيام الفرائض كل ليلة في الجامع لازم جيدة، وقرأت عليه كثير واستمعت لدرس ببيتي ومسجد كثير، لكن لا أعلم شيء معين.
هل كان الشيخ في تلك المرحلة يعني التي تدرسون فيها، هل كان في أحداث معينة قد تشغل طالب العلم عن دراسته أو تحصيله، سواء أحداث داخلية أو خارجية؟
أما الخارجية فيها قليلة، أما الداخلية على حسب طاقة الإنسان، أحد يكمل وأحد يحال من التكميل وأحد يختلف الناس في ذلك.
في الغالب يا شيخنا أنه بعد تخرج من الكلية يبدأ الشباب في التفكير في الزواج وتكوين الأسرة، فهل هذا التفكير كان موجود عندكم أو كنتم تزوجتم قبل؟
لا، ما فكرت في الزواج إلا بعد التخرج.
بعد التخرج؟
بعد أن يكون فكرت في الزواج.
حدثنا عن قصة زواجك يا شيخنا. إن أذنت لنا.
قصة كسائر الناس، خطبنا وزوجنا والحمد لله.
أسأل الله أن يبارك لكم شيخنا وفيكم. كم عندكم من الأبناء شيخنا؟
9، 4 من الذكور و5 من الإناث.
ما شاء الله،
أصلح الله الجميع.
اللهم أمين. والشيخ عبد الله الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، نعم، هو نعم، أكبر أظن هؤلاء الأبناء شيخنا.
نعم، هو أكبرهم.
أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يرزقك برهم يا كريم. شيخنا الكريم، في عام 84 عينت مدرسا في معهد إمام الدعوة، فعدت إلى حيث تعلمت، فما يعني هو شعورك في تلك اللحظات عندما رجعت؟
والله شكر لله على النعم والفضل، وأن الله بلغنا هذا الأمر، الحمد لله رب العالمين فضله وكرمه.
مكثتم في المعهد الشيخ إلى عام 92،
نعم
تقريبا،
نعم.
من زاملتم من الأساتذة في تلك المرحلة الذين درسوا معكم؟
زاملنا كثير، من أفضلهم شيخنا وزميلنا معالي الشيخ عبد المحسن الرقبان، ولي به علاقة نحو 50 عاما، ونعم الرجل وفي علاقته وصلته ويكرم احترامه ومودته، وعدم الانقطاع عنا، بل أحيانا يزورنا قبل أن نزوره، ويبدأنا بالزيارة، ورجل فاضل
كنت وإياه من عام 85 إلى 90 بل في كل شريعة أنا وإياه جميعا لا يغادر بعضهم يفقد بعضنا بعضا حتى في الإجازة يزورنا ونزوره فهو رحمه فوفقه الله ذو أدب راقي وعلم نافع وعلم جيد وصحبة صادقة غفر الله وفقه الله وغفر والديه.
اللهم أمين. والشيخ جزاه الله خير حاضر معنا أيضا ويستمع لكلامك شيخنا. أيضا مما نعرف يا شيخ أنكم زاملتم الشيخ حسن بن مانع رحمه الله.
نعم.
في المعهد ولكم به يبدو علاقة خاصة.
نعم زاملنا في معهد الدعوة عام 84 ثم عام 91 وعرفنا رجل فاضل حول كتاب الله له إلمام بالكتب ومعرفة بالأنساب وكان الشيخ إبراهيم يكرمه ويجله ويقدره ويطلبه إليه دائما يحدثه عن التاريخ وقصة المؤرخين وإلى غير ذلك. كان رجل فاضل من أوعية العلم يعرف شهادة الركباء عن جيدة إن
شاء الله. طيب شيخ أنا سأخرج عن يعني ميدان العلم قليلا لأني أعرف أن لك ارتباط ولله الحمد كبير بكثير من شرائح المجتمع وأعرف أن هناك شخصيات معينة كما سمعت لهم مكانة خاصة عندك شيخنا. فعلى سبيل المثال الأمير عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله، ما علاقتك بالأمير عبد الله؟
والله علاقتي به من عام 90 وأنا اتصلت به في 89 وكان به علاقة يعزره كل جمعة وكان يعمل رجل الفاضل غفر الله له، له علينا معروف وأيادي أسر الله يغفر له ويجزى عنا خير جزاء.
وابنه عبد الرحمن
كذلك عرفته من عام 90 ونعم الرجل ختم الله له بخير ذو دين وخلق فاضل وإحسان ومعروف رضي رحمه وفقه وختم الله له بخير.
كنت معك يا شيخنا في لقاء قبل يومين ويعني لما تكلمنا على الملك عبد العزيز وجدت أنك انجذبت إلى هذا الاسم حقيقة.
كيف؟
أقول الملك عبد العزيز رحمه الله يبدو أن لك أو له يعني مكانة عندك كما
لا شك في قلب كل مسلم.
نعم.
إمام أمة الإسلام جمع الله به الشمل وحد به الصف ودفع به البلاء فهو له فضل على المسلم جميعا غفر الله له.
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن مقيرن حدثنا عن علاقة
هذا رجل فاضل من خيار الناس يكفرني بعشر سنوات جار لنا في الحارة القديم تعرفت عليه من عام 77 ورجل فاضل وتقي بار بأبويه مكسبه طيب صلاصل الرحمة كان يذهب معي للجامع كل جمعة أصلي عليه جميعا غفر الله وفقه الله وختم له بخير رجل من فضلاء القوم وكان يقع على مسجد الحارة من كثير تسمي من كثير فختمه مرتين ثم صار إمام مسجد البديعة فأحسن الإمامة وقفها أكثر من 2 سنة معروف بالخير والصلاح والتقى وحسن الصوت وحسن الأداء غفر الله له.
يبدو أنه كان يحضر معكم دروس الشيخ عبد العزيز شيخ.
يحضر معنا.
نعم. عملت شيخنا أستاذا مشاركا في كلية الشريعة بالرياض، فماذا تعني لك هذه الكلية ابتداء؟
سم
ماذا تعني لك هذه الكلية؟
والله الكلية هي أمنا وهي مصدر علمنا فلها عين فضل كبير وهي أمان في أن لأنها لها في أعناقنا دينا لم نقضيه لها حتى الآن جامعة علم وخير وبركة كل الشريعة كل موفقة بتوفيق عظيم. حدثني الشيخ عبد الرحمن الغدير رحمه الله يقول إني رأيت في النوم رؤيا يقول قبل الفجر رأيت كأني دخلت كل الشريعة وقيل لي إن هذا إبراهيم خير الله يمشي بها. يقول فاستيقظت من نومي وصليت الفجر مع الشيخ عبد الرحمن إبراهيم قلت يا شيخ أنا في آخر الليل استيقظت من نومي وكأني دخلت كل الشريعة وكأن قيل لي هذا إبراهيم عليه السلام. قال يا عبد الله إن رؤياك هذه كل يوم ستتوقع وستوقع على خير إن شاء الله وليس مستحيل هذا لأن كلية والحمد لله عرفت بالخير.
كم درستم في كلية شيخنا؟
درست فيها من عام 92 إلى عام 12400.
أظن أنكم زاملتم الشيخ في الكلية الشيخ صالح العلي الناصر.
نعم درسنا في الكلية وزاملنا في قسم الفقه رحمه الله وغفر الله له كان نعم الصاحب ونعم الزميل ونعم المدرس.
حدثنا عن علاقتك بها أكثر يا شيخ.
والله علاقتي بهم حلو التدريس نجد مع كثير نستفيد منه كثير رجل فاضل ذو الأخلاق قوي المعلومات حسن الجوبي رحمه الله.
شيخنا في الكلية يعني ربما نحن جربنا التدريس في الكلية يحتاج إلى تحضير وإعداد مسبق لما سيشرح، فكيف كان تحضيركم لدروس طلابكم في الكلية؟
أبدا نحضر بعد العصر وبعد العشاء نحضر
أي مال أي موضوع عندنا لا نأتي إلا محضر له، لأنك ستستمع طلاب وستناقش، فلا بد من تحضير ينفعك.
ومناقشتكم للرسائل يا شيخ كيف تقرؤونها؟
نقرأها على قد استطاعة ونناقش على قد استطاعة، والحمد لله ناقشنا أكثر من 20 رسالة و30 رسالة، ولا أعلم لله أن مشكلة بيننا وبين في المناقشة، فنعطي الطالب حقه ونرشده ونتمم نقصه ونوجهه لما فيه الخير والحمد لله.
شيخنا نحن نعلم أنه يعني لكم علاقة وطيدة جدا بمنبر الجمعة وبالخطابة في المسجد، فأنتم حفظكم الله يعني إمام وخطيب لجامع دخنة في عام 89، ثم الجامع الكبير، ثم جامع نمرة، ثم جامع الإمام تركي بن عبد الله. لو حدثتنا عن هذه العلاقة ومدام يعني تعلقك بالخطابة الشيخ.
والله الخطابة كنت أحبها وأتمناها، وكنت قبل يعني أصعد الدرج وأخذ العصا معي وأخطب.
هذا قبل أن تخطب؟
قبل أن تخطب بسنين عديدة كنت أخذ العصا وأصعد الدرج وأخطب. مرة من المرات في ذاكرتي كان جامع الرياض قد هدم عام 70 وعيد بناؤه بالحجر والسقف جيدة، فدخلت المسجد قبل أذان العصر يوم الجمعة، فما هو إلا صعدت المنبر وقلت الحمد لله على إحسان وخطبة العادية دي أسمع من المشايخ، فكان ألقيت الخطبة وأنا من 10 سنين الخطبة التي أسمعها من الخطيب يوم الجمعة ألقيتها على الناس أذان العصر.
ما شاء الله. في خير غير وقت جمعة؟
يوم الجمعة العصر قبل الدين.
كان عمرك 10 سنوات؟
10 سنوات، ولا ما علي طاقية ولا غترة، جي مع أبناء الحارة نشوف المسجد، فلما جئت المسجد المنبر صعدت وألقيت خطبتي التي كنت أحفظها.
أذنوا لك تخطب يا شيخ وأنت في غير وقت صلاة وفي سم. أقول أذنوا لك بالخطبة؟
مي بخطبة رسمية.
لا قصدي أذنوا لك يعني وأنت في هذا.
لا ما دخلت المنبر صعدت المنبر فورا ما عاد أستأذن أحد.
ما شاورته.
في عمّا يشتغلون. ما شاورت أحد.
طيب شيخنا كيف ترى مسؤولية الخطيب في إعداده للخطبة؟ ونحن نرى حقيقة اليوم بعض الخطباء ربما لا يبالون بالإعداد للخطبة.
يا أخي ينبغي الانتباه للخطبة، الإعداد لها مهما كان من علم فضل لا بد يعد خطبته، يراجع يقرأ، لأن قراءته للأحاديث والتفاسير وما وقراءة من سبقك أيضا كتب من سبقك تعطيك ثروة عظيمة. أما أن تأتي منبر فقط تحدث حديث عادي فربما تخطي وربما دائما كذلك الأمر، لا بد من الاستعداد والهد والاهتمام. ولهذا خطيب الجمعة يوم الجمعة ينوم في الصغرى ما ينام ويفكر أن وراء مسؤولية، ما يتهنى بما حتى يلقي الخطبة التي يريدها، لا بد من الإعداد والاهتمام بذلك. ولهذا خطبة عرفة نتعب فيها من تقريبا شهر ونعد فيها، ونسأل الله التوفيق والسداد.
أنا أذكر شيخنا أحد المشايخ كان يوجه نصيحة إلى بعض الخطبة وكانت حقيقة كلمته مؤثرة، كان يقول لهؤلاء الخطبة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد تعبد هؤلاء القوم بسماع كلامكم ومنعهم من مس الحصى ومنعهم من أن يتكلموا إلى من بجوارهم، فماذا قدمتم للناس في هذه العبادة؟ يعني كلام وكلام هو عبادة يتعبد الناس بسماعها. شيخنا كيف كنت تحضر الخطبة وكيف تختار عنوانها ابتداء قبل التحضير له؟
الجمعة
نعم.
أشوف أفكر في أي موضوع أجده مشكلة عند الناس أو أجده له حاجة، أي موضوع نعد له العدة من كتاب السنة ونتكلم على قد استطاعة.
نعرف شيخنا الخطيب إذا كان ليس معه ورقة أنه ربما يعني تتسلسل الأفكار في ذهنه وربما يطول الحديث معه.
لا،
هل تراعون هالجانب؟
أنا أضبط طبيعة بعناصر.
نعم.
ولأسوب الشيخ عدن الركبان، الشيخ عدن الركبان رحمه وفقه الله من أقل الناس كلاما وأعظم فائدة، أسمع خطبه وسجل خطبه بعض الأحيان وأسمعها، فهي مع قلة كلامها وألفاظها إلا أن لها معان معتبرة ومعان جيدة.
هل يعني لكم شيء شيخنا جامع دخنة أول ما بدأتم بالخطابة، هل له يعني خاصية عندكم؟
والله مسجد كبير وأثري ولا شك إلا خاصية.
وخطبة عرفة يا شيخنا في نمرة متى تحديدا كلفتم بها؟
عام 82 2400.
وكيف ترون شيخنا المسؤولية يعني كبيرة هذه الخطبة؟
كبيرة
يعني عناصر هالخطبة يا شيخ، الناس يستمعون لها والوقت محصور، وربما الخطيب عنده أفكار وقضايا بعضها يخص الحجاج وربما يستغل هذه اللحظة للحديث عن قضايا أخرى ربما تنفع الناس في العالم الإسلامي، فكيف يمكن؟
لا بد من هذا، لا بد من موازنة بين الموضوعات، توازن صحيح لا بد منها. ولو أن الشيخ صالح محمد حدثكم أيضا لو سمعتم منه خيرا ما سمعتم منه.
شيخنا، الجوامع التي يعني صليتم بها وأميتموها ارتبطت ببعض المؤذنين الذين عرفهم أهل الرياض خصوصا، مثل الشيخ عبد العزيز بن ماجد والشيخ عثمان.
اللي عرفت آل الفريج كان مؤذن مثل الشيخ محمد إبراهيم عبد ناصر وابنه عبد المحسن، وعرفت الشيخ بن ماجد رحمه الله في الجامع وابنه غفر الله بخير.
وعلاقتكم به فقط في الجامع يا شيخ؟
نعم،
ليس لكم به ارتباط
في الجامع.
بعد هذه يعني الحديث عن الخطابة شيخنا، ربما في عام 1407 تحديدا عينتم عضوا في هيئة كبار العلماء، حدثنا عن هذه الهيئة يا شيخ وانضمامكم لها.
الهيئة هيئة علمية استشارية جمع فيها من يرى أنهم ذو علم وفضل وكمل لله، هيئة علمية كان فيها كبار العلماء، كان فيها الشيخ عبد الحميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الشنقيطي، ومشايخ كثر فيها، الشيخ صالح بن غصون وغيره وغيرهم. في هيئة علمية استشارية تعرض الموضوعات إما من الدولة بما ترى إجابة عنه، أو من بعض أعضاء اللجنة في الموضوع الذي يظن أنه مهم، تدرس الموضوعات دراسة كذا، تعد لها البحوث الإعداد الجيد، ثم تعرض البحوث ويصوت على الموضوع وتأخذ طريقها والحمد لله بخير.
شيخنا، والحديث عن الهيئة، أحيانا يعني تكون هناك قضايا كبرى ينتظر بعض الناس بيانا من الهيئة، فربما أحيانا لا يخرج هذا البيان، فهل الهيئة عملها مرتبط بما يحال إليها؟
والله يا شيخ، الهيئة تصدر قرارات، وقرارات قد يكون أحيانا يناسب نشرها وقد لا يناسب، هي تصدر القرار والتوصية، لكن هل يكون هذه التوصية تناسب في هذا الوقت غير تناسب هذا شيء ثاني.
لأن شيخنا أحيانا وإن كان يعني أحيانا بعض الناس يقولون نحن نتطلع إلى رأي الهيئة في بعض القضايا المعاصرة على سبيل المثال التي تحتاج إلى بت وبيان للناس،
وربما الأمور المهمة الغالب أن الهيئة تدخل فيها. الأمور المهمة الغالب أن الهيئة تدخل فيها.
شيخنا، في الهيئة زاملتم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ ربما أدركه كثير من طلبة العلم الموجودين، فحدثنا بعلاقتكم مع الشيخ رحمه الله.
الشيخ بن عثيمين عرفته عام 90، زارني في البيت جزاه الله خير مسلما ومهنئا، فالتقيت به ذلك اليوم وهي فاتحة علاقة بيني وبينه، وأتصل به ويتصل بي ويزورني جزاه الله خير، رجل ذو علم وتواضع وحسن أدب وحسن صمت، رجل لا يظهر عليه مظهر الكبر والاغترار، ذو علم وفضل، تناقشه عما عن اختياراته التي اختارها والتي قد اطمئن اليها، فتجد منه باب قلبا واسعا يستوعب ما عندك ويقنعك وتقنعه، لكنه ليس لا يتعصب لرايه بل يبحث الحقائق اينما كان. اذكر اني في شرح للكافي الفقه كان يرى رحمه الله ان الحامل لا تحيض مطلقا، راي شيخ تقي الدين، قال فلما ناقش اطباء اثبتوا لي بانه يمكن حيضها وجاب مبررات، فرجعت الى هذا القول الثاني. فالرجل فاضل تراجع عن كتاب مجلس رمضان في مسائل كذا تراجع عنها، كان له بعض الاراء في الفديه في الحج تراجع عنها لما راى جمهور العلماء، كان اولا يرى أن ليس من لازم ترك الواجب أن يجبر بدم، ثم أخيرا قال هذا هو رأي الجمهور وعمل به. فكان رحمه الله إذا نوقش واستبان الحق رجع ما كان عليه.
نعرف يا شيخ أو سمعنا كثيرا أنكم تحرصون على نتاج الشيخ العلمي رحمه الله سواء المسموع منه أو المطبوع، فما سر هذه العناية بهذا النتاج؟
والله محبة الله ومحبة كلامه، أنا أجد رحمه الله واقعيا فيما يقول، واضح الأسلوب ما في غموض، واضح الأسلوب، يعني أسلوبه واضح جدا لا تجد مثل غيره، وثم يجمع بين النحو بين اللغة بين الحديث بين الفقه، هي دروسه مشوقة. أنا سمعت شرح الزاد كل معظمه، وسمعت شرح البلوغ المرام، فهي كتب قيمة فيها علم نافع، فيها شخصية فذة رحمه الله. اتهموه بقول إنهم إنك تقلل شيخ الإسلام، قال لا، أنا خالف شيخ الإسلام في أكثر من 70 مسألة، أنا أوافق الدليل مع الدليل
رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ عبد العزيز بن صالح شيخنا أيضا زملتموه في الهيئة.
نعم الرجل، شخص فذة وغيرة على الدين وغيرة على الأمة، ورجل فاضل صوته له أثر فعال في القرارات، وله يعني دور فعال في القرارات ومناقشة المدافع عن رأيه الخاص بأسلوب مؤدب مهذب، احترام للمشايخ وإجلال للشيخ بن باز وغيره، أمر ظاهر واضح.
لكم مشايخ مواقف مع الشيخ عبد العزيز أو مع الشيخ محمد، مواقف خاصة ربما ما سمع بها أحد من قبل؟ أو
ما أذكر شيء.
في عام 1412 شيخنا عينت عضوا متفرغا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ما هو الفرق بين عمل اللجنة والهيئة يا شيخنا الله يحفظك؟
الهيئة مسائل عامة، أربع مسائل، واللجنة عمل دائم يوميا
يعرض عليها.
نعم يوميا يعرض عليها.
نعم. وأيضا الشيخ عينتم بعد ذلك في اللجنة الثقافية الخماسية.
أنا والشيخ صاحب الحيدان والشيخ صاحب الفوزان كنا فيها إلى أن توفي الشيخ عبد العزيز غفر الله له.
وكان معكم أظن بن غديان رحمه الله.
بن غديان وفوزان وأنا والشيخ بن باز.
علاقتكم
والشيخ صاحب الحيدان
بابن غديان يا شيخ؟
علاقتي بها هو أنها شيخ لي في الأصول، ثانيا لي علاقة به من قلب أتقي به دائما، أتقي به نفسي وأتقي به دائما، ولي به علاقة قوية، ورجل من فضل الرجال وخيار رحمه الله، رجل متواضع، رجل ذو فضل عظيم، متورع في الفتوى تورعا شديد، يعني لا يجد مثله في التورع في الفتوى رحمه الله.
اللهم في عام 1416 شيخنا عينت نائبا للمفتي العام، ثم في عام 20 عينت مفتيا عاما بعد وفاة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. علاقتك بالشيخ عبد العزيز في الإفتاء يا شيخنا؟
الشيخ عبد العزيز لي علاقة من صغري.
نعم.
يعني أنا أعرفه عمري 12 سنة، فعلاقتي به دائما، ثم جئت عنده في الإفتاء فغفر الله له ورحمه وجزه عني وعمسي خيرا، أكرمنا وأحسن إلينا ورفق بنا، وكان رحمه الله يعامل بكل كلام طيب وبكل احترام جيد، ويطلب منا أن نحل أنك تعلم على بعض المسائل الواردة ويقرها ويرضاها، وكان رحمه الله إذا أخطأنا بشيء بصرنا به، حتى إذا أحيانا يقول لي سمعتك من على الدرب تقول كذا وكذا، الصغب كذا وكذا، يعني ما كل أخطاء عليها بلطف ولين، مما يدل على محبته رحمه الله وحرص على الخير. فهو رجل من فضل الرجال. يقول بعض العلماء إن الشيخ بن باز يعني شخصية في أيام الصحابة، الرجل فاضل طيب الخلق طيب المعدن، الرجل الفاضل يحب الخير للناس، لا يرد سائلة أبدا.
سمعت الشيخ أنه عرض عليك الإعانة في الزواج أو يعينك في الزواج؟
والله ما قصر معي، عام 81 عرض علي وقال عندي كذا وكذا كذا وكذا، قلت يا شيخ أنا توني عمري 18 سنة، هذا أمر يرجع إلى البيت والأهل وكذا، قال إذا أردت كذا فعندي كذا، وإذا أردت الزواج فعندي كذا. حججنا عام 77 حجة فرض، وجئت وسلم عليه سلام العيد بعد المغرب، قال هل عندكم أفدية؟ قلت وذبحناها اليوم الحمد لله. قال إذا كما عندنا ترى عندنا أفدية.
رحمه الله. شيخ وين هالمشايخ اللي يعرضون على طلابهم الزواج والإعانة في الزواج؟
أما الزواج وعرض عليه مرتين، قال لا تخف أنا سأخطب لك وسأزوجك وسأقوم بكل المؤونة.
وقلوا هؤلاء المشايخ، درسنا في الكلية وتخرجنا ما عرض علينا مثل هذه العروض. حقيقة أيها الأحبة، يعني مما عرفناه من سيرة شيخنا حفظه الله الوفاء لمن توفي من أهل العلم، وأنا استأذنت الشيخ حقيقة في إبراز هذا الملحظ، فقد عرفت عن شيخنا أنه حج حفظه الله عن ابن رجب رحمه الله وعن ابن عبد البر وعن الإمام المنذري، حج عنهم يرجو ما عند الله عز وجل. فلو حدثنا عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يا شيخ، أو الدافع لمثلي.
أولا المنذري شيخ لي في أول خطابة، أعتمد على الترغيب والترهيب، فإنه كتاب جامع عظيم، كتاب من أجمع الكتب الوعظ والترغيب والترهيب، فكنت أحفظ الحديث فيه لأن عليه أيضا تعليقا جيد وتخريج جيد وفيه فائدة، فكنت متأثرا به غير التأثر. رياض الصالحين كذلك للنووي، ابن عبد البر قرأنا له كتب التمهيد والاستذكار، فلما رأيت الأشخاص الذين أحسنوا إلي حدثت عن ابن عبد البر، ومرت عن النووي، ومرت عن ابن حزم الظاهري رحمه الله، عن ابن حزم الظاهري ما حج،
وحمد الشيخ ابن كثير رحمه الله ذكر في حوادث القرن السابع الخامس قال: ولما بلغت أبا محمد النصراني في سب الإسلام أقام على عكازته فألقى هذه القصيدة دافع عن الإسلام وأهله ورد فيها على اليهودي وأنصاره. فلما سمعت كلام الكاتب في هذا الإمام العظيم وموقفه من هذه من الدفاع عن الدين حججت عنه لله، لأنه ما حج رحمه الله.
وهل من كلمة توجيهية حيال هذه القضية شيخنا في هذا الموقف لطلبة العلم؟
والله يا إخواني، احترام طلاب العلم وإجلالهم طيب، فإن الإنسان إذا سألهم وكان مطمئنا حسن النية أفادوه. قال بعضهم، قال ابن القيم: إن عروة بن الزبير كان يماري ابن عباس فحرمه ابن عباس من علمه، وكان أخوه ابن هشام قريب من ابن عباس فأخذ شيء من علمه. فالمقصود أن طالب العلم يتلقى العلم ويسأل ويستفيد ويحترم طالب العلم. وإيانا يا إخواني قد في الناس بعض مجالس أبنائنا: فلان عالم واخطأ، فلان كذا. لا، إذا كنت تريد الخطأ اتصل بهم هاتفيا شخصيا ناقشه، فلعل له عذر أن تلوم، ولعل ما نقل خطأ وكذب. ينبغي لنا أن نهتم بعيوب الناس، ينبغي أن نهتم بعيوبنا وأنفسنا، نسأل الله السلامة والعافية.
وتوجيهكم يا شيخنا، وهذا حقيقة موضوع نحتاج أن نكرره دائما، إلى طلبة العلم في قضية أحيانا يعني تصنيف بعض الناس وتصنيف طلبة العلم والمشايخ.
والله يا شيخ هذه أهلكت الناس، تصنيف الناس. أن منهجنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من زارعه المحق ومن خالفه المبطل. أما أنت قد نقص أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، نخشى أن نكون من قال الله فيمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم شيء.
الله المستعان. علاقتكم شيخنا بملوك هذه الدولة المباركة وخصوصا الملك فيصل رحمه الله والملك فهد يبدو أنها كانت علاقة مميزة في مسألة.
علاقتي بفيصل غفر الله له، لما صليت بالعيد الفطر عام 90 فعلاقتي به غفر الله له ورحمه، والملك فهد غفر الله له منذ عرفته وأنا صغير وأدركت عهده وأيامه وسنينه، فكان يعمل رجل المقدم المحترم غفر الله له، وكذلك الملك عبد الله غفر الله له. ونحن أبي علي صاحبنا وأخينا الملك سلمان عبد العزيز نسأل الله له التوفيق والسداد على كل خير، رجل فاضل، رجل تربى في السياسة، سياسة مع إخوان الملوك ومع أبي وإخوان الملوك، رجل ذا مسؤولية جيدة وذا عزم وذا حزم، ورجل ثابت المواعيد، ورجل فيه من الأخلاق الفاضلة والغيرة على هذا الدين وعلى بلاد من الله به عليه.
ما رأيك شيخنا فيما يعني يقال حول هذه النقطة تحديدا، عندما يتكلم أهل العلم أحيانا عن ارتباط العلماء بالأمراء، أو يعني أحيانا قد يساق ذلك مساق المذم، وهل ترون هذا على إطلاقه أو أنه؟
يا إخواني، إذا كان الأمراء ما يأتيهم العلماء، ما يأتيهم إذا أخلوا الساحة لغيرهم أتى غيرهم، فالعلماء مع الأمراء الكل في خندق واحد، والكل في الدفاع عن الدين والعقيدة والأمة. فإذا فصلنا بين العلماء وبين الملوك وبين الأمراء، فصلنا بين متوامين لا بد منهما، فيكون هذا نقص. فالعلماء ما زالوا يتصلون بالأمراء، وما زالوا يتصلون بهم، وما زال يأخذوا ينصحونهم ويوعظونهم، وما زال يستفيدون منهم. يعني تلقيب من قارن السلطان بأنه مفتي السلطان كله يا إخواني أكاذيب وإشاعة واستنقاص بغير حق.
شيخنا، هناك يبدو أحد من أفراد عائلتكم يلقب بالصحابي.
هذا محمد بن عبد العزيز بن عبد اللطيف،
ويقال أنك تحب السماع إليه والاستماع منه.
هو رجل فاضل، عمر طالع عمر الإسلام، توفي عام 300 و400 عن عمر قارب 100. سموه صحابيا، كان يقول في أول حياته كان نشيطا شابا نشيطا يافعا، فكان يخدم قومه إذا في غزوات، يخدمهم في طعامهم وفي إصلاح طعامهم وفي ضرب أبنيتهم وفي سقي ركابهم، فكان أسرعهم وأنشطهم. فقال واحد من العوام: هذا صحابي يخدم ربي، هذا صحابي. فمن هنا تلقى بهذا اللقب، وكان يحب هذا اللقب.
ويبدو أنه كان شيخ عارف يعني أخبار العائلة كثيرا.
إيه، عارف ملم غزمة عبد العزيز، ملك عبد العزيز من عام 21 من عام 22 حتى 48، يعني لازم قريب 30 سنة.
واستفدت منها يعني كثير من أخبار العائلة.
أي والله، عنده أخبار طيبة وعنده علوم طيبة. الله المستعان.
الشيخ الألباني يا شيخ، هل التقيتم به؟
لا، ما التقيت به. لكني سمعت كلامه وعالم فاضل، والإنسان بشر له مكانته العلمية وله فضله، والأخطاء ممكنة من كل أحد، لكن لا ينبغي لنا أن ندفع الحسنات ونضيع المعايب، ينبغي لنا أن نوازن وأن نأخذ من كل أحد الحق منه وأن نعذره بما أخطأ فيه، والميت مضى أمره إلى الله، إذا سئلنا عن خطأ بيناه، أما نصبنا له كالعداء وسبنا إياه وشتمنا هذا لا يليق بنا.
نسأل الله أن يغفر له ويجزيه خير الجزاء عما قدم لهذه الأمة. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يا شيخ،
والله ما اتصلت بكتابيا عام 76 فقط وإلا ما التقيت به.
الشيخ الله يحفظكم، لكم علاقة ظاهرة حقيقة ومشاهدة في يعني بالإعلام سواء المسموع منه والمرئي، ونعلم أيضا أنكم تتابعون يعني مثلا إذاعة القرآن، فهل ترون أن هذه أن الإعلام يعني ذا أهمية حتى أن طالب العلم أو العالم يفرغ من وقته له؟
نعم، الإعلام عام، الخطيب في المنبر يخص الحاضرين، المدرس في الجامعة يخص في مدرجة الخاصة، لكن الإعلام منبر هام، منبر هام جدا مؤثر. حتى أذكر في أيام الشيخ جانا رسائل من روسيا، قالوا تعطل البث علينا من القرآن الكريم، فراجعنا المسؤولين ووعدوا بفورا والحمد لله رب العالمين. فإعلامنا يصل إلى أقصى المكان، فلا بد للطلاب العلمية يتسلق يحضروا، ولا بد يتحمس وليتهم وفقهم الله لذلك.
بعد هذا العمر شيخنا والزمن الحافل في العلم والتعليم، هل هناك مشروع علمي تتمنون أن تروه أن يرى النور وأن تشرفوا عليه أو يعني تدركون نتاجه؟
ولا شيء من بعض أعماء فتاوينا وشيء من هذا، نهتم بنجر الله أن يسر خروجها إن شاء الله.
وهذا حقيقة كان سؤالا يعني مهيئا، أنه لكم بعض المقالات ولكم بعض الفتاوى، فهل يعني فكرتم في جمعها؟
والله فكرنا بعض الشيء، وإن شاء الله لعل الله يمكننا من الكل.
نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. شيخنا الشيخ حماد إسماعيل الأنصاري، ارتباطكم بهم؟
والله كثير، الشيخ إسماعيل درسنا في الجرومية مع الدعوة، درسنا حماد الأنصاري، درسنا في أصول التفسير، ودرسنا في الحديث، وهما عالمان فاضلان. شيخ إسماعيل الأنصاري من المشاهير بالردود، يعني عنده قدرة على استيعاب الردود على المخالف، وضح ذلك في ردوده العامة والخاصة. الشيخ حمد الأنصاري محدث، درسنا ونعم الرجل في العقيدة وفي أصول التفسير، ونعم الرجل في علمه وفضله.
والشيخ عبد الله البسام، الشيخ
سم
الشيخ عبد الله البسام،
لا عرفته متأخرا، وكان معنا في كبار العلماء رحمه الله، ذو علم وفضل، ويكفيه فخرا كتاب معجم علماء نجد في 5 قرون. الحقيقة أن هذا الكتاب كتاب عظيم حافل بالفضائل، من قرأه واستوعبه حصل فيه صورة حية لعلماء الأمة.
شيخنا لو يعني ما تنفع له، لكن لعل يستفيد منها من يستمع من الشباب، لو رجع بك العمر إلى 30، فماذا كنت ستفعل أو كنت تمنيت أنك فعلت
هذا لذلك؟ أمر هذا أمر لي يكون شيء
لغيرك ممن هو في ما هذه المرحله.
ما مضى الله بس يختم بخير، في الامين.
اللهم امين.
ما مضى لا يعود، الله بس يختم بخير ان شاء الله، واجعل الختام حميد.
امين.
والاماني فيما تنفع.
ومن كان هو الان في سن 30 يا شيخ، او
والله المهم تقوى الله وطاعته والحرص والجد على الاخلاص لله في القول والعمل.
اللهم امين. حقيقه هذه جمله من الاسئله كنا هيئناها للحوار مع شيخنا، ولعلنا نستأذن الشيخ ببعض المداخلات من بعض مشايخنا الموجودين. أذن الشيخ عبد العزيز معنا أيها الأحبة، فضيلة شيخنا والدنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، وقد سمعنا شيئا من حديث الشيخ عن الشيخ عبد الله، فلعله يبدأ مداخلاته حفظه الله. الله يجزاك عنا خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عما أتكلم عن هامة الوضيعة، الحديث عنها يقصر. سماحة الشيخ عبد العزيز شرفت بمزاملته 6 سنوات في معهد إمام الدعوة، و20 سنة في كلية الشريعة، وعملت تحت رئاسته في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكان مثلاً يمثل في علمه وتواضعه وانضباطه وجديته، كان حريصاً كل نفس على إفادتنا حينما نرجع إليه في أي مسألة تشكل علينا. وكانت المسائل إذا أشكلت علينا وجدنا عنده الجواب، وكان مثالاً في محافظته على الوقت ومحافظته على الدوام. ولا أعرف في سنوات عملت معه وهي طويلة جدا أنه تأخر عن العمل يوما، وهذا يندر وجوده. ثم إنه رجل، ولعل هذه المسألة لا يعلمها الكثيرون، هو من أوسع الناس اطلاعا، فيقرأ كثيرا ويسمع كثيرا ويتابع الأحداث والمستجدات في هذا العصر. لديه إلمام بالمتغيرات والمستجدات، سواء كان ذلك في المجال العلمي أو في المجال الاقتصادي أو في المجال السياسي. وهذا سر قدرته على أن يعايش كافة الأوضاع وأن يتعامل معها بحكمة وروية وبصيرة. فأسأل الله له المثوبة وعظم الأجر، وأن يمد الله في عمره، وأن ينفعنا وينفع غيرنا كما كان فيما مضى، وأن يجمع ما له من فتاوى ومقالات ليستفيد منها الناشئة ويستفيد منها الناس مستقبلا. ولا أدري ماذا أقول، كما قلت في أول الأمر عن هامة الحديث عنها يبصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا أريد أن أستصرف الحديث لأني أعلم أن الوقت الآن متأخر.
شكر الله سيدي عبد الله.
شكر الله لكم الشيخ عبد الله ونفع بكم. أيضا معنا مداخلة أخرى مع فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشكر سماحة والدنا شيخنا الشيخ عبد العزيز على تلبيته لدعوة جمعية فقهية في هذه المحاضرة القيمة النافعة، والتي تحدث بها عن شيء من سيرته الذاتية. وهذا البرنامج برنامج السيرة الذاتية بدأته الجمعية منذ 3 سنوات تقريبا، وكان سماحة الشيخ هو أول من دعي، لكنه اعتذر تضرعا منه حتى استطاعت إدارة الجمعية إقناعه بأن يقبل الدعوة. نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. وثني على ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الله الرحمن ما ذكره من صفات الشيخ، وأكد على قضية مهمة وهي انضباط الشيخ. الشيخ عرف بالانضباط والجدية واحترام الوقت. أذكر أنني كنت رئيسا لتحرير مجلة الجمعية الفقهية 6 سنوات، وكان لسماحته كلمة في افتتاحية المجلة، ولا أذكر أنه يوم من الأيام تأخر في إرسال هذه الافتتاحية أو اعتذر، مع أن المجلة مرتبطة بوقت محدد ودورية، لكنه كان مثال للانضباط، فيرسلها في وقتها المحدد، وربما يعني يرسلها في وقت ليس طويلا. فعرف بهذه الخصلة مع صفاته وخصاله التي يضيق الوقت الحديث عنها. أيضا أذكر من خصال الشيخ حقيقة تشجيع لطلبة العلم. أذكر عن يعني سماحة الشيخ لا يكاد يعني يسلم عليه إلا ويسألني عن النتاج العلمي، وأيضا يخبرني بأنه يستمع بعض البرامج الإذاعية لإذاعة القرآن ويقترح طباعتها ونشرها. حقيقة أن كلماته كان لها أثر كبير في ذلك، أنني يعني عندما أستمع إلى هذا التشجيع يعني أتحمس لي بهذا الأمر، وأنني أقوم بطباعة هذه البرامج. يشكرهم على ما يقدمونه في هذا. فأسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن يجزيه عن إسلام المسلمين خير الجزاء. وأشكر إدارة الجمعية الفقهية وعلى رأسهم الشيخ الدكتور جميل الخلق وأيضا الدكتور زيد الذي أدار هذا اللقاء باقتدار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لكم الشيخ سعد. في الحقيقة عندنا ثلاث مداخلات أخرى وبعض الأسئلة، ولكن يبدو أن الشيخ يعني يعتذر عن إكمال اللقاء أو يكتفي بما سبق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا ووالدنا خير الجزاء وأن يجعل ما قاله في موازين حسناته. ونستأذن الشيخ حفظه الله بتقديم درع تذكاري وهدية بسيطة من الجمعية الفقهية السعودية، ولعل فضيلة الدكتور فوزان فوزان يتفضل لتسليم.
نحن أهل أبناء الجامعة، ما هي
هذا شيء في النفس.
نحن أبناء الجامعة، ما
الله يجبر لك إزاك النصيب
بكم وفيكم.
تقول شيخ أنت قائم
دائم
يعني الأخ رقم رجع كسبس